لم يجز له أن يسمع ذلك الكتاب غيره. وإن جوزنا ذلك يقول إن تساهلنا فيه وإن كان ولا بد أن يحدث من ذلك الكتاب فيصح فيما صح من الغرض، أي فيما صح من ذلك الكتاب دون الغلط، أي دون ما وقع فيه من الغلط، لذلك يقول دون المغلوط. وإن ندر الغلط، يعني إن كان الآن الكلام الأول إن كان كثير الغلط، هذه هي الحالة التي فصلنا فيها، لكن إن كان غلطه قليلا نادرا فهذا محتمل ويغتفر معه ذلك الغلط، لكن يقول لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، لأنه لم يتلقى أصل شيخه بهذه الصفة التي عنده، بل تلقاها أو تلقى ذلك السماع من شيخه بالصفة التي وجدت في كتابه الذي فيه ذلك الغلط، ولذلك لا بد أن يبين، يعني إن حدث من أصل شيخه فليبين، وإن حدث من أصله فينبغي أن يبين أنه لم يقابل، وهكذا. طيب نبدأ في درسنا لهذا اليوم. ثم أداها
إلى من يسمعها.
حسب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جرت عادة أهل الحديث رحمة الله عليهم أن يفردوا نوعا من أنواع علوم الحديث بالكلام على بعض الآداب المهمة التي ينبغي للطالب علم الحديث أن يتأدب بها في طلبه، والآداب أيضا التي ينبغي للشيخ أن يتأدب بها في حال علمه، في حال حمله لذلك العلم وتبليغه، فيجعلون آدابا للمحدث وآدابا لطالب الحديث. و الذهبي رحمه الله فهنا دمج بين آداب المحدث وطالب الحديث، فهناك آداب مشتركة بينهما، وهناك بعض الآداب التي تختص بالمحدث وآداب تختص بطالب علم الحديث. فمن الآداب المشتركة بينهما تصحيح النية، وهذه مسألة مهمة في كل عبادة من العبادات، وطلب العلم من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عليه السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فإذا كانت النية صحيحة سليمة في هذه العبادة فليبشر طالب علم الحديث بالخير الجزيل، وإذا كانت النية غير ذلك مدخولة فهنا يكمن الخطر. وأكثر ما يمكن أن يتعرض له المسلم عليه السلام من الخلل في المقاصد وفي النيات في طلب العلم، فالرياء والأغراض الفاسدة في طلب العلم أكثر من وجودها في بقية العبادات كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. تلك العبادات يمكن يكون من السهل على المرء أن يقاوم نفسه ورغباتها ويجتهد، وربما وجد طريقة تعينه على إخلاص النية في تلك العبادة كالاستخفاء بها مثلا، إذا وجد نفسه لا تقاوم يستخفي بالعبادة ويقطع الطريق على تلك الخواطر التي تفضي إلى فساد هذه العبادة. أما طلب العلم فهو مزلة قدم، يصعب على المرء أن يجاهد نفسه ويحول بينها وبين هذه الأطماع الفاسدة. ولذلك أكثر ما يقع فيه الرياء وغيره من الأدواء الخفية في طلب العلم، ولهذا يكثرون من التنبيه على ذلك. فيقول رحمه الله إن تصحيح النية من طالب العلم متعين، يعني واجب قبل أن يدخل في الطلب عليه أن يصحح النية. وأي عمل يريد أن يقوم به المرء ينبغي أن ينظر قبل أن يدخل في ذلك العمل سواء طلب علم أو غيره، ولكن يتعين هذا في طلب العلم أكثر للسبب الذي ذكرناه. ينبغي أن ينظر لماذا قمت بهذا العمل، أو لماذا أريد القيام بهذا العمل، فإن كان لله مضى فيه، وإن كان لغير الله أحجم وأمسك حتى يصحح النية. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة. إذن هذه بعض مظاهر هذه الأدواء الخفية، فمن ذلك أن بعضهم يطلب علم الحديث ليكاثر به الأقران خاصة في تلك الأزمان، يريد الواحد أن يكون أكثر شيوخا من غيره، يريد الواحد أن يكون عنده من الحديث أكثر من غيره، يريد الواحد أن يكون عنده طرق لا توجد عند الآخرين، يفتخر على الأقران يكاثرهم بهذا الشيء. فهذا مقصوده من طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة، لأن المكاثرة يتترتب عليها المفاخرة. لماذا يكاثر؟ ليفتخر على أقرانه، ليقول أنا خير منكم، هذه دعوة. وإن لم يصرح بها بلسانه لكنه صرح بها بلسان حاله، أو ليروي أو ليتناول الوظائف، يعني المكاثرة والمفاخرة، أو ليروي ليكون أروى من غيره يعني أكثر حديثا من غيره، أو ليتناول الوظائف. هذه في ذلك الزمن وحتى في الأزمان الحاضرة لها صور. فمن طلب الوظائف تولي القضاء، فتولي القضاء إذا كان المرء يطلب العلم لهذا الغرض لينال هذه الوظيفة فمعنى ذلك أنه أراد بعمله الدنيا، ويخشى عليه أن يدخل في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ومن صور طلب الوظائف تولي المدارس التي تترتب عليها أوقاف، هذا كان في الزمن الماضي موجودا وله نظائر في مثل هذا العصر، مثل وظائف التدريس وغير ذلك من الوظائف التي توجد في عصرنا الحاضر. لكن في تلك الأزمان كان بعض الموسرين وبعض الحكام يجعلون مدارس، وهذه المدارس توقف عليها أوقاف، يعني رواتب تجرى على من يدرس في هذه المدارس، ولا يحظى بشرف التدريس في تلك المدارس إلا أناس لهم صفات معينة من طلب العلم، ومن يعني إما التفقه إن كان فقيها، أو الحديث إن كان محدثا، أو اللغة إن كان لغويا، وهكذا. فتجد الواحد مثلا يذهب يطلب علم الحديث ليكون مدرسا للحديث مثلا في الدار الأشرفية مثلا التي أنشأها الملك الأشرف، أو الظاهرية التي أنشأها الظاهر بيبرس، أو غير ذلك من المدارس. فإن كان هذا هو القصد ليحصل على تلك الوظيفة فهذا أراد بعمله الدنيا، نسأل الله العافية. قال: أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، أي إن كان طلبه للعلم ليثني عليه الناس ويثنون على معرفته فهذا قد خسر، لما ذكرته لكم من قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخره. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، يعني أن يطلبه لله. كيف لله؟ يعني طلبا لمرضاة الله، ما دام أن هذا العمل عبادة وقربة لله جل وعلا فهو يطلبه ليتقرب به إلى الله، وللعمل به أي للعمل بذلك العلم، يعني يذهب ويتعلم العلم ليعمل به، فهذا خير ويدل على صحة النية. كذلك أيضا للتقرب إلى الله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تتكرر كثيرا في ذكر أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يريد القربة إلى الله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير أيضا. كذلك إذا كان يريد نفع الناس، يريد نشر هذا العلم، فهو من باب الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن كانت النية لهذه الأمور التي ذكر فهذا قد فاز. وفي بعض الأحيان تكون النية ممزوجة مختلطة بالأمرين، فالحكم للغالب لما غلب عليه، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه في درء تلك النوايا الفاسدة، لأنه إن تركها وأبقاها فإنها قد تحبط العمل في أصله. وفساد النية في مثل هذه الحال المختلطة يختلف، فأحيانا يكون فساد النية من الأصل، وأحيانا يكون طارئا، فربما جاء المرء للعبادة بنية صالحة ولكن طرأ عليه الرياء، وأحيانا لا يقدم على العبادة إلا بنية فاسدة، مثل ما لو أن إنسانا جاء ودخل في الصلاة لغرض فاسد، كأن يكون هناك وال من الولاة يريد أن يريه هو أنه يصلي لكون ذلك الوالي يحب الصالحين، فهو لو لم يكن ذلك الوالي موجودا ما صلى. فإذا النية فاسدة من أساسها، فهذا صلاته غير صحيحة غير مقبولة. فالعبادات تختلف، بعض العبادات يذهب هذا الرياء أو النية الفاسدة يذهب بأصلها إذا كان ذلك الأصل فاسدا، وإن كان طارئا كأن يكون دخل في الصلاة بنية صالحة ولكن طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة، كأن يكون بقربه أناس فأخذوا يتذكرون ما أحسن صلاة هذا الرجل وسمعهم فطرأ عليه الرياء في مثل هذه الحالة وأخذ يحسن من صلاته، فهذا إما أن يسترسل معه ذلك الرياء وتلك النية الفاسدة حتى نهاية تلك العبادة، فهذا يفسدها على الوجه الصحيح، يعني الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان مجرد عارض وقاومه ثم ذهب فهذا قد انتقص من صلاته بقدر ما ذهب منها والصلاة تكون صحيحة. في بعض العبادات لا يكون مثل هذا التفصيل، مثل طلب العلم، قد يطلب المرء العلم بنية فاسدة من الأصل ثم بعد ذلك يصحح النية فيصح طلبه ويؤجر فيما بقي منه، وإن كان قد ذهب عليه من الأجر خاصة أجر أصل العمل ما ذهب. فالنية الممزوجة كما يقول الحكم للغالب منها، لكن الغالب أحيانا يصعب تحديده، يصعب أن يقول الإنسان ما هو الغالب الآن عليه في هذه الحال، هل هو الرياء أو الإخلاص؟ لكن بالمجاهدة، بمجاهدة النفس ومحاولة تصحيح النية فيما بعد، يستدرك المرء إن شاء الله تعالى ما فاته بسبب تلك النوايا الفاسدة. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، إذن هذا لون آخر، يعني بعض الناس يطلب العلم لمحبته للعلم فقط، يعني مثل الهواية من الهوايات التي نراها في بعض الناس، بعض الناس تجده يهوى جمع الطوابع، هذه الطوابع القديمة، بعض العملات القديمة، بعضهم يهوى جمع الكتب وهو لا يقرأ فيها ولا يستفيد منها ولا يطلب العلم ولا يكاد يجد كتابا خاصة من الكتب القديمة إلا ويجتهد في اقتنائه وإيداعه في مكتبته. يعني ربما مثلا الواحد منهم يساوم في كتاب من الكتب لأجل حجم الكتاب، باقي عنده خانة في الرف يناسبها حجم هذا الكتاب، فقط يريد أن يسد هذه الثغرة، هواية كبقية الهوايات. كذلك أيضا بعض الناس يطلب العلم هكذا رغبة في طلب العلم، يعني الآن الكفرة وهم من نسميهم مستشرقون، ومن نقول لهم إنهم مستشرقون، هؤلاء بعضهم نيته خبيثة وهي الطعن في دين الإسلام وتشويهه، وبعضهم لا ليست عنده هذه النية وإنما يطلب هذه العلوم الإسلامية لأنها مثل أي علم يذهب ويطلبه كعلم النفس أو علم الاجتماع أو نحو ذلك، فقط مجرد المعرفة لا غير. فمن طلب العلم لفرط المحبة فيه، لمحبة العلم فقط، مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، يعني عن نفع بني آدم، يقول فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعني الذين يطلبون العلوم كثيرا ما تعتريهم مثل هذه النوايا. يقول فلعل النية أن يرزقها الله بعد، يقول لا يضره ذلك إن شاء الله، لأنه يرجى أن يصحح النية فيما بعد. وهذا الذي أشار إليه الذهبي يعني كان مظهرا موجودا عند بعض أهل العلم، لكن ليس شرطا أن يكون فقط لأنه لم يطلب العلم إلا لفرط المحبة فيه، بل بعضهم يمكن يكون طلب العلم لغرض فاسد مثل ما قلنا، ثم صحح النية فيما بعد. لذلك يرحمك الله، لذلك قالوا لأبي الأحوص سلام بن سليم، هو من شيوخ أبي بكر بن أبي شيبة والإمام أحمد وغيرهم، قالوا له حدثنا، قال حتى أصحح النية. قالوا له إنك تؤجر يعني بتحديثك. فأنشأ يقول يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. بعض السلف كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فهذا الذي يعنيه الذهبي رحمه الله بكلامه هذا، أنه ربما لم تصح النية إما مطلقا أو لم تصح كما ينبغي فتصح فيما بعد ذلك، وهذا لا يتم إلا بالمجاهدة. قالوا والعلم يدل على الإخلاص، فبعض الناس يطلب العلم لغير الله ثم يجد أن العلم يحتم عليه أن يكون طلبه لله فتصح النية فيما بعد. ولذلك إذا لم يكن أمام الإنسان خيار إلا أن يطلب العلم بلا نية، أن يطلب العلم بلا نية أو لا يطلبه، يقال له لا بل اطلب العلم ولو كان بلا نية، فإنك لعلك ترزق النية فيما بعد. لكن أن يطلب العلم لغرض فاسد هذه مشكلة. ولعل هذا الذي يعنيه الذهبي في التفريق بين النوع الأول والنوع الثاني. ليه؟ لأن النوع الأول قد يسترسل مع الإنسان فيكون ضرره بذلك العلم أكثر من نفعه، فيقال ليسه بقي على جهله، وهذا هو الواقع. فالمسلمون يعانون في كل عصر وفي كل مصر من أولئك الذين طلبوا العلوم لأغراض فاسدة ثم تصدوا للإفتاء ولتوجيه الناس توجيها خاطئا ولإفتاء الناس بفتاوى فيها جرأة على الله جل وعلا وفيها مخالفة للأدلة الشرعية وفيها ترخيص للناس فيما لا يجوز فيه الترخيص. كل هذا بسبب هذه الأدواء الخفية. فإذا ابتلي المسلمون بمثل هذا فعلا يعني وجوده وعدمه خير من وجوده، لأن وجوده صار ضررا على المسلمين، لأنه أصبح يحلل حراما ويقول على الله جل وعلا بغير علم. لكن إن كان طلب العلم فقط لمحبته فيه فهذا في الغالب أنه لا يترتب عليه كثير من هذه المفاسد، خاصة مثل الإفتاء ونحو ذلك، لأنه لا يريد أن يعمل بذلك العلم، وإنما فقط محبة وهواية كبقية العلوم، مثل الإنسان الذي يحب أن يقرأ القصة أو يقرأ في كتب التاريخ يتلذذ بهذا، مجرد تلذذ. قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة، إذن بدأ يثني على من طلب العلم لغير الله وماذا يترتب عليه. فمن طلب العلم للآخرة أي رجاء ثواب الله جل وعلا الذي وعده لمن سلك هذا السبيل، وهذا الأجر سيحظى به في الدار الآخرة، هذا من المشاهد والمعلوم بالتجربة أن العلم يكسوه خشية لله، ويكون من المستكينين والمتواضعين. هذا شأن من طلب العلم لله جل وعلا ورغبة فيما عند الله، يرى أثر العلم على ظاهره من التواضع والذلة لله جل وعلا والخشية له سبحانه وتعالى. وأما عكسه وهو الذي يطلب العلم للدنيا ويتكبر به على عباد الله ويتكثر ويتجبر ويزدري بالمسلمين العامة، يفتخر يقول إنه أعلم منهم، وهؤلاء ربما عدهم كالبهائم لأنهم ليس عندهم من العلم مثل ما عنده. هذا فيه نسأل الله السلامة فخر وخيلة وتعالي على الناس، فيقول هذا يكون عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، يعني يبتلى نسأل الله العافية بنقيض قصده وبنقيض ما عامل به الآخرين. فمن طلب العلم لغير الله قذف الله جل وعلا في قلوب الناس محبته وهيبته، ومن كان بضد ذلك يبتلى برده أيضا، فيبتلى باستحقار الناس له ومذمتهم له وازدراءهم له وهكذا. فلذلك ينبغي أن يحتسب المحدث بحديثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها إلى من لم يسمعها. فيرجى أن يدخل طالب العلم في هذا الحديث إذا صحح النية. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لحامل العلم بالنظرة، وهي البهاء والوضاءة التي تكون في الوجه. وهذا في كثير من الأحيان يظهر على حملة هذا العلم الشرعي، يرى في وجوههم نضارة وبهاء وجمال بسبب حملهم لذلك العلم. بل ربما كان الواحد منهم على حالين: حال قبل أن يستقيم أمره ويطلب العلم، وحال بعدما استقام أمره وطلب العلم. فيرى من حاله بعدما استقام حاله أحسن من حيث الشكل ونضارة الوجه وإسفاره والنور الذي ألقاه الله جل وعلا عليه، بخلاف ما كان عليه في الماضي. وهذا لعلنا نشاهده في واقعنا بشكل واضح وجلي. استمر.
ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه بسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره عن أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدل لهم على المهم في الدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عام
معمر
فإن دلهم على معمر عام وعلم قصورهم في إقامة الأوليات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامين وروى
ذلك. عندك مضبوطة هكذا يسمعون ولا يسمع؟ إذن يسمعون. هنا
قال: نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامين وروى بنزول سمعا بين الفوائد. وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل بالتحديث ويتبخر يتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويجبر من يرفع صوته ويرثر الحديث. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يقفى معه بعض الألفاظ، واستماع هكذا لا ميزة له عن الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التتمة ودمج بعض الكلمات فلك. وقد قال النسائي
مع التمتمتي
قولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمتي ودمج بعض الكلمات كذب. قد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذب. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم السماع بالإملاء يكون محققا بيان الألفاظ للمسمع والسامع ويجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله القلوب العامة. فإن روى ذلك فليكن في مجالك خاصة. يحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذرون.
طيب، هذا الكلام الذي سمعناه تضمن آدابا عديدة سردها الذهبي رحمه الله سردا ولم يفقطها، فيقول رحمه الله: من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها أن يبذل نفسه للطلبة الأخيار، لا سيما إذا تفرد. هذا الأدب مختص بالشيخ، من الآداب المختصة بالشيخ. قلنا عن الأدب السابق وهو تصحيح النية أنه مشترك بين الطالب وشيخه، هذا الأدب مختص بالشيخ. العالم يجب عليه أن يبذل علمه، ولا يجوز له أن يمنع الناس من ذلك العلم، وهذا لا يكون إلا ببذل النفس، يعني تخصيص بعض الوقت للناس وبذل هذا الوقت لله، ويدخل في هذا عدم أخذ الأجرة على التحديث، لأن بعض المحدثين أثر عنهم أنهم لا يحدثون إلا إذا دفع لهم مال مقابل ذلك التحديث، فهذا ليس من بذل النفس، هذا لا يحدث إلا بمال، فمثل هذا مذموم عند أهل العلم. وإن وقع من بعض الثقات فإنما وقع منهم بسبب حاجة، أن يكون الواحد منهم فقيرا وتحديثه بالحديث يشغله عن طلب العيش لأهل بيته، فيعوض عن ذلك بأخذ الأجرة على التحديث. هذا فقط من باب إحسان الظن بهم حتى لا يقال إنهم غير ثقات وإنهم أرادوا بعملهم الدنيا، وإلا فالأصل ممنوع ومذموم عند المحدثين، وليس هذا العذر الذي ذكرناه عنهم مجوزا لأخذ الأجرة على ذلك، ولكن فقط من باب التوسط في الحكم عليهم. فكما قلنا سابقا إنه يجب على حامل العلم أن يبذل نفسه لطلبة العلم الذين يريدون أن يطلبوه، وعلى وجه الخصوص إذا كان عنده ما ليس عند غيره، وهذا الذي يشير إليه الذهبي بقوله لا سيما إذا تفرد، أي إذا كانت عنده أحاديث لا توجد عند غيره، فالأمة محتاجة إليها، وإن لم يبذل نفسه فهذا نسأل الله السلامة يخشى عليه أن يدخل في من كتم العلم. فإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخر الآيات معلوم ما يترتب عليه من الوعيد، فكتمان العلم نسأل الله السلامة من الآثام العظيمة. ولو أن المحدث كتم تلك الأحاديث التي يتفرد بها ربما كانت فيها أحكام الأمة محتاجة إليها، فيموت وتموت معه تلك الروايات، فهذا نسأل الله العافية لا يجوز بحال من الأحوال. طيب، قال في أدب آخر: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. هذا أيضا من الآداب المختصة بالمحدث، فيجب عليه أن يمنع نفسه من التحديث إذا هرم وتغير ذهنه، أي إذا كبرت سنه وحصل له تغير في عقله مع كبر السن، وهو ما يسمى الخرف. فإن وصل المرء إلى درجة الخرف واستطاع أن يعي فيمنع نفسه من التحديث فهذا غاية المطلوب، وإن لم يكن عنده من المعرفة ما يجعله يمتنع من التحديث فعلى وليه، يعني كأبنائه ونحو ذلك، أن يمنعوه من التحديث. والسبب أن هذا التحديث يفسد عليه صحيح حديثه السابق، ما كان حدث به في حال الصحة، فتختلط الروايات فلا يتميز هذا من ذاك، فتعود رواياته كلها ضعيفة، الصحيح والضعيف كلها تصبح ضعيفة إذا لم يتميز حديثه، مثل ما تجدون في ترجمة ليث بن أبي سليم أنه اختلط فلم يتميز حديثه فترك. ومن الآفات التي ترتب على هذا أنه ربما اغتر بعض الناس بثقة هذا الراوي ولا يعلم أنه تغير، فيحدث بأحاديث هي غلط في حد ذاتها، فيدخل في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وهذا أمر خطير جدا. فلذلك يجب عليه أن يمتنع أو يمنعه وليه من أب أو ابن أو أخ أو نحو ذلك. يقول: وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته، يعني يجب عليه أن أو ينبغي له، هذه الكلمة يجب، ينبغي له أن يوصي، قوله وليعهد أي وليوصي إلى أهله وإخوانه، يعني أهل بيته وأقاربه في حال صحته، يعني حينما يكون صحيح العقل، فليقل لهم: متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. ينبغي أن يتأدب بهذا الأدب حتى لا يحصل من المفاسد ما ذكرناه. لكن وجد أن بعض المحدثين اختلطوا وحدثوا بعدما اختلطوا، فماذا يترتب على ذلك؟ قال: فمن تغير بسوء حفظ، يعني من حصل له تغير في عقله فساء حفظه، وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. إذن عندنا الآن في حقيقة الأمر صنفان من الناس، أحدهم المختلط وهو الذي لا يستطيع أن يميز البتة، مثل الذي حصل له آفة في عقله فاختلط، يعني أصبح في حالة تشبه الجنون، وهي التي نعرفها مثلا بما نسميه الخرف. نعرف أن الذي أصابه الخرف يصبح فعلا عندنا كالمجنون، وإن لم يكن يؤذي كإذا المجنون، بعضهم ربما وصل به الحال إلى أن يؤذي كالمجنون. فالمهم أنه زال عقله في مثل هذه الحال، فهذا الذي يحصل له من فساد العقل مثل هذا لا يمكن أن يصدق عليه هذا الكلام الذي ذكره الذهبي، وهو أن عنده أحاديث معدودة أتقنها أو أتقن روايتها. لا، مثل هذا ما يمكن أن يحصل له إتقان لتلك الأحاديث، لأن فساد العقل يذهب عليه الصحيح وغير الصحيح. لكن الذهبي يشير إلى حالة أخرى، وهي التي لا يميزها كثير من الناس، وهي التغير. نجد في تراجم الرواة الحديث ما يوحي أحيانا بأن كلام أهل العلم يدل على أن فلانا قد اختلط، وبعضهم يصفه بالتغير، ونجد هذا الذي يوصف بأنه اختلط يروي عنه بعض أهل العلم حتى بعد ذلك التغير، مثل أبي إسحاق السبيعي يقال إنه اختلط. الحقيقة أن أبا إسحاق السبيعي لم يختلط وإنما تغير، والتغير أيها الإخوة غير الاختلاط. الاختلاط كما قلت فساد العقل، مثل ما لو جئت بشاهي وصببته على حليب، لا هو شاهي ولا حليب، وإنما اختلط هذا بذاك فامتزج. أما التغير فهو نقص في الحافظة، يعني أصبح ينسى، لا يتذكر حديثه كما كان يتذكرها في السابق. فهذا التغير قد يصاحبه أحاديث أتقنها المرء بسبب كثرة ترداده لها، مثل حفظه للفاتحة، فتلك الأحاديث التي أتقنها وجودها لا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، تقبل منه. لكن ما الذي يؤثر في حال التغير؟ يؤثر تلك الأحاديث التي تحتاج إلى صحة ذهن وسلامة ذهن قوية يستطيع معها الإنسان استحضار كامل هذه الأحاديث. فهذه هي التي يحصل فيها أحيانا بعض الخلل. فلا بد أيها الأخوة من التفريق بين الاختلاط وبين التغير. التغير لا يلزم عليه رد كل الأحاديث بل تقبل بعض الأحاديث، وإذا وجد في رواية ما من رواياته أي غلط حمل على ذلك التغير. أما الاختلاط فلا يكون معه هذا، الاختلاط فساد في العقل بالكلية فتذهب معه جميع الأحاديث. انتقل إلى أمر آخر من الآداب التي يرشد إليها طالب العلم، وهي متعلقة أيضا بهذه المسألة ولكن من جهة أخرى، يعني متعلقة بمسألة التغير والاختلاط ولكن من جهة أخرى. يقول: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره. يعني إذا حصل له هذا التغير وعنده مرويات معروفة، فيكون مثلا هو يروي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الأربع، مسند أحمد ونحو ذلك، مروياته معروفة، وهذه الكتب معروفة أيضا، وربما كان عنده كتاب بها، يعني مروياتها موجودة عنده في كتاب. فهنا في هذه الحال لا بأس بأن يجيز بهذه المرويات، والسبب أن هذه المرويات لا تحتاج إلى حفظ، لا تحتاج إلى ضبط، فهذا التغير لا يؤثر على هذه المرويات لأنها مدونة وأصبحت كتب معروفة ومتداولة. لذلك يقول: فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، يعني أصوله الكتاب، يقصد الكتاب، هذا مضبوط ما يتعرض له الفساد ولا يحصل له التغير بسبب تغير الحافظة. يقول: وهو فقد وعى ما أجاز، يعني هو يستذكر في الجملة أنه له رواية بهذه الكتب، ويستوعب أيضا إجازة الطلبة، يعي معنى الإجازة، وهذا يحصل كما قلت لمن حصل له تغير لا من حصل له اختلاط. الذي حصل له اختلاط لا، الاختلاط كما قلنا فساد العقل، هذا لا يصح معه شيء، ولكن هذا كله في حال التغير فقط. يقول: فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ أو امتنع من أخذ الإجازة منه. نعم، يعني هذا كما قلت يحصل للذي عنده تغير، أما الاختلاط والخرف هذا يمتنع من أخذ الإجازة منه، لأن هذا لا يفيد، لأنه أجاز على غير وجه الحقيقة. يعني مثل ما لو قال إنسان لإنسان: إنك قد أجزتني، قال: ما أذكر. لماذا؟ لأنه كان نائما أو كانت اعترفه حالة جنون أو نحو ذلك، وبعد أن يصحى يقول: أنا لا أستحضر. إذن فساد العقل لا يصاحبه نية، فلا يعتد بتلك الإجازة التي صدرت في حال فساد العقل. قال: ومن الآداب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه. في بعض الأحيان يكون المرء في بلد وعنده في هذا البلد من هو أولى منه لسنه، يعني أكبر منه سنا، وإتقانه، يعني أضبط منه أوثق منه، فيقولون ينبغي له في هذه الحال أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه. لكن هذا ليس على إطلاقه، فإن هذه من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها، فلا يبرز ما دام في البلد من هو أولى منه، وإنما يوجه الناس ويرشدهم إذا جاءوا فيقول: اذهبوا إلى فلان فهو أسن مني، أوثق مني، أضبط مني، هذا محض النصيحة، يدلهم على ذلك. لكن إن كان عنده مرويات لا توجد، عنده علم لا يوجد عند الآخر، وهم قد ذهبوا للآخر، يعني دلهم عليه وقالوا: نحن قد ذهبنا له وأخذنا ما عنده ونحن محتاجون إلى ما عندك. ففي هذه الحال لا بأس أن يحدثهم بما عنده. قال وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. إذا كان هذا الذي معه في البلد إسناده بهذه الأحاديث عالي، يعني هو يروي عن شيخ هذا، فعليه أن يدل الناس. وإذا جاءوا ليأخذوا من هذه الروايات يقول لماذا تأخذونها عني وأنا حديثي نازل، يعني فيه زيادة رجل، اذهبوا لفلان فإنكم تحصلون على هذه الأحاديث منه بعلو، يعني ترتقون درجة، تختصرون رجلا من الإسناد. هذا هو محض النصيحة. قال وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين النصيحة. يعني المبتدئ بطلب العلم يجهل بعض الأشياء مثل قضية العلو، علو الإسناد، فلا يعرف علو الإسناد. فإذا وجد مبتدئا في طلب العلم لا ينبغي له أن يقول نعم أنا أريد تكثير طلبة العلم حولي، والنفس تستشرف لمثل هذا، كل ما كبرت الحلقة يفرح مثلا المحدث، قد يكون ذلك الفرح إن شاء الله تعالى دليلا على محبة الخير، كأن يفرح بكثرة من يتلقى عنه العلم لأنه يترتب عليه كثرة الأجور، وقد يكون لغرض آخر وهو المفاخرة وأن حلقتي فيها من العدد أكثر من حلقة فلان، أو أنا الذي أقصد وما كثرت حلقتي أو اتسعت حلقتي أو كثرت الأعداد في حلقتي إلا لأن عندي ما ليس عند غيري وأنا متميز عن غيري. إن كان لهذه الأغراض الدنيئة فهذا يدخل فيما سبق أن أشرنا له. فالشاهد أنه إن جاءه شخص مبتدئ لا يتركه رغبة في تكثير عدد حلقته، وإنما عليه أن يدله وينصحه ويقول أنت مبتدئ الآن وأنا صغير السن وهناك من هو أكبر مني يخشى أن يفوتك، فاذهب وخذ منه ثم بعد ذلك تستطيع أن تدرك ما عندي. فيقول بل يدلهم على المهم في الدين النصيحة. يقول فإن دلهم على معمر عامي، يعني بعض الناس تكبر سنه وهذا الذي يسمى المعمر، ها المعمر هو الذي كبرت سنه، يعني الإنسان الذي بلغ 100 سنة هذا معمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. إذن إذا جاوز المرء 70 أصبح معمرا، فابن 80 معمر أكثر من ابن 70، وابن 90 أكثر من ابن 80، وهكذا. بعض هؤلاء المعمرين يكونون من العامة، وهذا العامي قد يكون عنده بعض المرويات. في الأزمان المتقدمة في القرون الثلاثة لا يكاد يوجد مثل هذا، ولكن مقصود الحافظ الذهبي وغيره من الذين كتبوا في هذا وأشاروا لهذه القضية، قضية العامي، مقصودهم أن بعض العامة يكون عنده إجازات، إما أن يكون هو الذي قصدها حضر في بعض الحلقات وهو لا يحسن العلم ولا تلقيه ولا يعرف الروايات، ولكن من محبته للصالحين ومن رغبته في الحضور في مجالس الذكر للفضل المذكور فيها يأتي ويحضر، فيكتب له سماع. يعني إذا جاءوا يكتبون طبقات السماع التي أشرنا إليها سابقا، يعني أن هذا المجلس والسماع هذا الكتاب على هذا الشيخ حضره فلان وفلان، يعني مثل الشهادة في هذا العصر، يكتب اسمه في ذلك السماع. أحيانا لا يكون بهذه الصفة، أحيانا يكون فيه إجازات غير مقصودة، يعني يكون هذا العامي ابنا لفلان، وفلان هذا أحد أهل الحديث خصه بالإجازة فقال أجلس لفلان ولولده، فينشأ بعض أولاده عامة لا يعرفون العلم، فيقال لهم أنتم شملتكم هذه الإجازة، يقولون والله ما ندري نحن ما هذه الإجازة. فهؤلاء العامة لهم خصوصية في طريقة التلقي عنهم. فيقول الذهبي إذا دلهم يعني إذا نصح طلبة العلم ودلهم على معمر عامي قال ذاك الرجل كبير سنه كبيرة وعنده أسانيد عالية لأنه معمر وهو عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، يقول لهم إذا أردتم أن تسمعوا من هذا العامي فأنا أنصحكم أن تأخذوا معكم فلان، خذوا معكم فلانا من الناس فإن هذا جيد القراءة فيقرأ لكم على هذا العامي وقراءته جيدة فأنتم تستطيعون أن تكتبوا وتصححوا مروياتكم بقراءة هذا الشخص لأنه يجيد القراءة. لكن لو سمعوا بقراءة إنسان رديء القراءة فإنه قد يصحح، يعني إذا كان هذا عامي عنده كتاب وهو لا يعرف يقرأ من هذا الكتاب وإذا جاءه من يريد أن يستجيزه هذا الكتاب قال خذ اقرأ وأنا أسمع وبعد ذلك أصدق لك على هذه الإجازة. طيب إن قرأ هو أو قرأ شخص آخر غير جيد القراءة فإنه قد يقع في التصحيف، وهذا التصحيف يترتب عليه أغلاط كثيرة، ربما سمي راو بغير اسمه الحقيقي، ربما نطقت كلمة نطقا غير حقيقيا وهكذا. ومن نظر في التصحيف الذي يوجد سواء في الكتب أو فيما ذكر في كتب التصحيف يعني التي يعتني فيها الأئمة بالتصحيف وما يتعلق به من أحكام يجد العجب العجب، يعني إذا كان الواحد منهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الحجامة في المسجد وأن المسجد قد يتلطخ بالدم وهذا لا بأس به، لكن هذا ليس بحديث بهذه الصفة. والصواب أن الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد يعني اتخذ حجرة، فأين هذا من ذاك؟ المعنى ممسوخ تماما. فإذا سمع بقراءة إنسان لا يحسن قد يصحف، وهذا التصحيف يأتي بمعان يعني مستقلة تماما كأنها أحاديث مفردة وحديث فتكون موضوعة يعني بهذه الصفة، فلا بد أن يكون الذي يقرأ عارفا بما يقرأ حتى تستقيم قراءته ويكتب الناس ما هو صحيحا. يقول أو حضر مع العامي وروى بنزول، يعني إن لم يوجد أحد عارف في القراءة أو وجد ولكنه اعتذر قال أنا مشغول، فيقول ينبغي هو يعني لطالب العلم أو للمحدث أن ينصح لهؤلاء كيف، قال يحضر معهم يحتسب يفرغ شيئا من وقته، وإذا حضر عند ذلك العامي فيمكن أن يروي هو بنزول فتلتقي روايته مع رواية العامي فيأخذ روايته بنزول ورواية العامي بعلو فيكون هو القارئ يعني، لكن قرأ من كتابه أو حدثهم من كتابه، أو حتى لو قرأ من كتاب ذلك العامي يجوز ولا يكون أعطاهم هو إسناده النازل، لكن إن أعطاهم إسناده النازل فيصح فيتقي العالي مع النازل في هذه الحال. يقول جمعا بين الفوائد، يقول روي أن مالكا رحمه الله، يعني هذه آداب أخرى أيضا، الآن انتقلنا من الآداب المتعلقة بالرواية وجاء لبعض الآداب التي كانت عند بعض أهل العلم ولكن ليس شرطا أن يتحلى بها كل أحد ولكن يفضلون ذلك. من هذه الآداب التطهر، وبعضهم يصل به الحال إلى الاغتسال، فالإمام مالك رحمه الله إذا جاء لمجلس التحديث لا يأتي إلا وهو مغتسل، هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله ودليل على شدة توقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له، فكان يغتسل إذا جاء ليحدث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويزم الوقار والسكينة، ويزبر يعني يزجر ويعنف على من يرفع صوته ويرتل الحديث يعني يبينه ويفصحه ولا يخلط عباراته خلطا على الناس وإنما يأتي بالألفاظ متفرقة يدركها كل أحد. الإمام مالك رحمه الله معروف أنه كان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعظم ذلك المسجد لتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع أحد صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزجره، وكأنه يخشى عليه من دخوله في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يخشى من دخوله في هذه الآية، ويرى أنه ينبغي أن يتأدب بهذه الآداب في مجلس التحديث لأنها المجالس التي يتلى فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، يعني هنا استطرادا مع قوله ويرتل الحديث، يعني إذا كان هذا الأدب موجودا عند الإمام مالك وبعض أهل الحديث وهو بيان الحديث وتفصيله، يقول إن الناس في هذه الأعصار يعني في عصر الذهبي تسمحوا بالإسراع المذموم لأنهم يريدون أن يختصروا الأوقات، يعني همهم التكثير، تكثير الروايات، فيقرأ القارئ الكتاب بسرعة بدلا من أن يبين، فتأخذ قراءة هذا الكتاب مثلا 10 ساعات إن كان جزءا حديثيا معقولا، فيمكن أن يقرأه في 6 ساعات مثلا بذلك الإسراع، أو يكون الكتاب يأخذ عدة مجالس مثلا 30 مجلسا في 30 يوما يمكن مع الإسراع أن يصل إلى 20 مجلسا، فهذا الإسراع المذموم ما حاله؟ يقول الذي يخفى معه بعض الألفاظ، تدخل الألفاظ بعضها في بعض ولا تتبين، فلا يكون ذلك السماع سماعا صحيحا لأنه لم تتبين معه تلك الألفاظ على وجه الحقيقة. يقول والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، نحن نعرف أن الإجازة أخذ المرويات بالجملة، يعني لا يصاحبها سماع من لفظ الشيخ أو من القارئ على الشيخ، وإنما يأتي ويدفع له مثلا الكتاب ويأخذ هكذا جملة، فالإجازة بالدرجة الثالثة يعني أعلى الدرجات كما قلنا سابقا السماع من لفظ الشيخ، يليه القراءة على الشيخ يعني قراءة أحد تلاميذه عليه، والمهم أن الكتاب يقرأ كله ثم تأتي الإجازة بعد ذلك، فهي بدرجة دون. فإذا كان هناك قراءة بالإسراع يقول هذه لا ميزة لها على الإجازة، لأن ما المقصود من السماع؟ أن تكون حصلت هذه الألفاظ لفظا لفظا من الشيخ، فإذا لم تتبين لك بعض الألفاظ أصبحت كالإجازة. أي نعم. يقول بل الإجازة صدق، يقول الإجازة صدق لأنك تخبر بواقع الحال، يعني تبين للناس أنك لم تسمع هذا الكتاب على الشيخ، أما بروايتك بهذه القراءة المسرعة فأنت تغش الناس، تبين للناس أنك أخذت هذا الكتاب عن الشيخ سماعا والحقيقة أنك لم تسمعه، يعني لم تسمع الألفاظ على حقيقتها، إنما سمعت ألفاظ متداخلة لم تتبين معناها، فالإجازة صدق، وأما هذه ففيها ما فيها. يقول وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، يعني أنت لم تسمع هذا الجزء كله وإنما سمعت بعضه، فبعض الكلمات لم تسمعها على وجه الحقيقة. يقول وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، ذكرت لكم سابقا دقة المحدثين رحمة الله عليهم وأن بعضهم كان يشدد في الألفاظ، وإذا كانت هناك كلمة لم يسمعها وأخذها من زميله ومن قرينه يستثني فيحدث بالحديث ويقول إلا قوله كذا فإني أخذته من فلان، سيكون أظن ذكرنا حديث من هو واثلة بن الأسقى أو لا قلنا جابر بن سمرة، نعم جابر بن سمرة لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 خليفة قال ثم ضج الناس ضجة. فقلت لأبي ما قال؟ يعني ماذا قال بعد ذلك؟ قال قال كلهم من قريش، يعني هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر كلهم من قريش. فهذه الكلمة ما أخذها جابر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما أخذها من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جرت عادة بعض المحدثين أيضا أنهم بهذه الصفة يكون فيه ضجة أو فيه بعد عن الشيخ، مكانه بعيد لا يستبي معه كل الألفاظ، فإذا أخذ لفظا من قرينه يقول ماذا قال الشيخ في هذه، فيقول قال كذا وكذا، فتجد أنه يقول إلا الكلمة الفلانية فإني أخذتها من فلان. هذا من دقة المحدثين رحمة الله عليهم. ومما كان يصنع ذلك النسائي رحمه الله، فتجده يقول وذكر كلمة، يقول هذه الكلمة أنا لم أتبينها لسبب من الأسباب، إما بسبب تمتمة القارئ أو سرعته في القراءة أو بسبب ضجة أو بسبب البعد عن الشيخ أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أن هذه الكلمة لم تتبين لي، لكن معناها كذا وكذا. كيف استشف معناها؟ يمكن من السياق، السياق يدل على المعنى، أو لكونه يعرف هذا الحديث من غير هذا الطريق ويعرف أن معنى الكلمة كذا وكذا، لكن لا يستحضر لفظ الكلمة تماما. مثل ما لو كان قال أقبل، فهو لم يستبن هذه الكلمة، ولكن يعرف في السياق أن في الحديث كلمة أقبل، لكن قد يكون ذلك المحدث قال هلما أو تعال، فأقبل وهلما وتعال كلها بمعنى واحد، فهو يقول هل الكلمة التي قالها معناها كذا، لكن لا أدري هل هي أقبل أو هلما أو تعال. يقول وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وكان يعني في الزمن السابق يعقدون مجالس للإملاء، يعني يجلس الواحد منهم ويملي على التلاميذ أحاديث من مروياته، وهو الذي نسميه السماع، يملي. وقد يكون مجلس الإملاء بقراءة، يعني ليس من لفظ الشيخ وإنما بقراءة إنسان آخر، ويسمى أيضا مجلس إملاء لكن بسماع بقراءة فلان من الناس. يقول وهذا قد عدم اليوم، يعني عدم أكثر، ليس المقصود العدم المطلق، لأنه وجد في عصر الذهبي وفي عصر من بعد الذهبي، بل حتى الآن يوجد مثل هذا ولكنه نادر الوجود. يقول وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، لأن الإملاء إذا كان من لفظ الشيخ فالشيخ في الغالب يبين ولا يستعجل ولا يتعجل، مثل عجلة ذلك القارئ الذي يريد أن ينهي الكتاب بسرعة حتى يختصر الوقت. من الآداب أيضا التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها أن يجتنب رواية المشكلات، أي المعضلات والغرائب، مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. هذه مسألة مهمة ينبهون عليها، لأنها قد وقعت من بعض أهل العلم فأحدثت مفاسد عظيمة جدا. من ذلك أن وكيع بن الجراح رحمه الله حينما رحل إلى مكة، هو عالم وإمام كبير ولكن في بلده في الكوفة في العراق، فرحل إلى مكة، فلما رحل إلى مكة حدث بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وانشغل الصحابة بقضية البيعة ونحو ذلك، تأخر دفنه صلى الله عليه وسلم حتى انتفخ. فهذا الانتفاخ يعني لا يرون أن ذلك لائقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أكرم على الله جل وعلا أن يعتريه مثل هذا الفساد في جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية رويت العتب فيها على باقي الإسناد أو على رجل من رجال الإسناد، ووكيع مجرد راوي فقط. لكن لا ينبغي لك يا وكيع أن تحدث بهذا الحديث بهذه الصفة التي تفسد بها العامة، لا يدركون معنى هذا. فضج الناس واتهم وكيع، كادوا يتهمونه بالكفر، بل حكم عليه الوالي بالقتل، فاقتادوه للقتل. وكان في مكة سفيان بن عيينة قرينة، وكان بينه وبين وكيع ما يحصل في كثير من الأحيان بين الأقران من الشحناء، ولكن ديانة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه منعته من أن يتشفى من قرينه، فذهب للوالي ونصحه وقال: الله الله، هذا عالم العراق وإمامه، وأنت إذا قتلته سيحصل كيت وكيت، يعني من المفاسد، فأرى أن تخرجه من البلد. فقال له: اخرج من هذه الساعة. يعني الناس ضجت وشوش عليها. فمثل هذا الحديث لا ينبغي أن يحدث به على العامة، فإنه يفسدهم، ولكن إذا كان ولا بد سيحدث به للخاصة الذين يعرفون أن هذا لا يتهم بالحديث، وأن العتب في هذا الحديث على أحد الرواة في ذلك الإسناد، وإنما المقصود فقط مجرد تحصيل الرواية. قال: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يروى الموضوع إلا لغرض، مثل أن يبين أنه موضوع، يحدث بالحديث ويبين أنه موضوع، أو ليختبر به المحدث، أو لغير ذلك من الأسباب. أما أن يرويه لمجرد الرواية فهذا يحرم، لا يجوز بحال من الأحوال. وكذلك المطروح وهو قريب الموضوع إلا أنه أخف منه قليلا. المطروح هو الذي في سنده راو متهم بالكذب، وأما الموضوع هو الذي في سنده راو جزم بأنه كذاب. فإن كان قصده بيانه للناس ليحذروه، ليحذروا ذلك الحديث الموضوع، فلا بأس. وأما لمجرد الرواية فلا تجوز رواية الحديث الموضوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن كان عندكم أي سؤال فتفضلوا به. نعم، مقصوده بصحيح النسائي السنن، بعضهم يسميه صحيحا لأن الكتاب من أجود الكتب، يعني أحاديثه في الجملة جيدة، لكن ليس معنى هذا أنه يصدق عليه أنه صحيح، بمعنى أن كل أحاديثه صحيحة، لا، يوجد في سنن النسائي أحيانا أحاديث ضعيفة جدا، وكثير من الأحيان يوجد فيه الضعيف، وربما وجد فيه الموضوع، لكن يمكن تختلف فيه وجهات نظر أهل العلم، مثل حديث الطير، هذا حديث أنا شك بأنه موضوع، ولكن عذر النسائي رحمه الله في إخراجه لحديث الطير هذا، أو بعض الأحاديث التي في فضائل علي رضي الله عنه، أخرجها في خصائص علي، هذا أحد كتب سننه الكبرى، عذره رحمه الله أنه لا يرى أن هذا الحديث وصل إلى هذا الحد، وأن النسائي فيه تشيع يسير رحمة الله عليه. فعلى كل حال يوجد فيه بعض الأحاديث التي هي موضوعة عند بعض أهل العلم أو شديدة الضعف، وأما الضعيف فهذا كثير، ولذلك لا يصدق عليه أن يسمى صحيحا. هو الأصل السنن الكبرى، سنن النسائي الأصل السنن الكبرى، المجتبى هذه قضية فيها خلاف، يعني المجتبى يعني المختصر، فمن الذي اجتبى هذا الكتاب؟ هل هو النسائي؟ ليس هناك دليل صحيح يركن إليه بأن النسائي هو الذي صنف هذا الكتاب واختصره من سننه الكبرى، لأنه لا يصدق عليه أنه اختصار. الاختصار يعني لا بد أن يكون له أسس يقوم عليها، مثل انتقاء أجود الأحاديث، وهذا لا يوجد في هذا الكتاب. فهناك أحاديث شديدة الضعف وضعيفة موجودة، وهناك أحاديث من أصح الصحيح ومتفق عليها تركت، فلا يقال عنه أن الاجتباء مبني على أساس انتقاء الصحيح، لا، لأن هناك أحاديث كثيرة جدا صحيحة. فمثلا كتاب التفسير لا يوجد في المجتبى، وكتاب التفسير للنسائي فيه أحاديث كثيرة جدا كلها من أصح الصحيح ومخرجة في الصحيحين، فلماذا ترك كتاب التفسير بأكمله؟ وهكذا. الآن لا، هي طبعت لكن لا يزال فيها سقط، يعني ما وجدت نسخة كاملة. يعني سنن النسائي المسمى المجتبى يقارب سنن أبي داود في الجودة، وهما من حيث قلة الأحاديث المتكلم فيها موازنة بجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، هذان الكتابان سنن أبي داود سنن النسائي أحسن حالا، يعني أجود من حيث الأصحية وانتقاء الأحاديث. لكن أيما أفضل وأحسن، سنن النسائي أو سنن أبي داود؟ الحقيقة أن التفضيل بينهما من هذه الحيثية يحتاج إلى دراسة، وأنا لا أستطيع أن أجزم. بعض الناس يميل إلى سنن النسائي، ولكن أيضا سنن أبي داود فيها جودة، يعني لها ميزة على غيرها من حيث يعني قلة الأحاديث المتكلم فيها إذا ما وزنت بغيرها من الكتب. لكن لا أستطيع أن أقول إن سنن النسائي أجود أو سنن أبي داود أجود، هذا يحتاج إلى من يقوم بجرد الأحاديث وإخراج نسبة المتكلم فيه أيضا مع نسبة حجم الكتاب وهكذا. نعم. يعني هو لابد أن تكون النسخة موجودة، يعني في الإسراع، ويسأل عن الإسراع المذموم، يقول إذا يعني أمن وجود الخطأ ليكون النسخة موجودة ومشكلة. إيه، لكن كيف نطق هذا القارئ، كيف نطق بالكلام؟ إذا كان ينطق بالكلام نتيجة السرعة متمتما ومدمجا بعضه في بعض، فأنت لا يصدق عليك أنك أخذت هذه الكلمات مفصلة اعتمادا على أنك تنظر في الكتاب، لا، أنت كأنك أخذته إجازة. ولذلك إذا جبره الإنسان بالإجازة، إذا كان سمع بقراءة مسرعة، فينبغي له أن يجبره بالإجازة، يعني يأخذ من الشيخ إجازة ويبين، فيقول هذا الكتاب سمعناه على ذلك الشيخ لكن بقراءة فيها سرعة، ولكني أخذته عنه أيضا إجازة. فالإجازة تجبر ذلك النقص، مثل ما أن النوافل تجبر إيش الخلل الذي جاء في الفرائض. مجالس طيب، مجالس السماع ومجالس الإملاء هما بمعنى واحد، ولكن في بعض الأحيان يكون لمجالس الإملاء خصوصية، وهي تعمد الشيخ إملاء هذه الأحاديث على التلاميذ بترسل وروية، والتلاميذ يكتبون، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك الذي أملاه كتابا من الكتب، إما من روايته أو من تصنيفه، مثل مستدرك بعبد الله الحاكم. نجد أن البيهقي رحمه الله يروي بعض أحاديث هذا الكتاب إملاء، أخذها عن الحاكم أملاء، ولذلك يقول البيهقي إلى هنا انتهى ما أملاه علينا أبو عبد الله الحاكم من هذا الكتاب الذي هو المستدرك، وهذا مقدار الربع هذا الذي أملاه الحاكم. أما ما بعد ذلك فيرويه البيهقي إجازة عن الحاكم، ما أخذه إملاء، يعني ما أملاه عليهم، كان ينقح الكتاب، فكلما نقح شيئا جاء وأملاه على هؤلاء الطلاب. أما الباقي فلم يمله الحاكم لأنه وفاة المنية قبل أن يتمم تبييض الكتاب، ولكن البيهقي يأخذه عن أبي عبد الله الحاكم إجازة. أما السماع ففي بعض الأحيان يخالف الإملاء، كأن لا يكون الشيخ قاصدا الإملاء ولكن سئل عن حديث فأجاب. وفي بعض الأحيان السماع لا يكون كتابا بأكمله، وإنما يكون حديثا واحدا أو بضعة أحاديث، وقد لا يصاحبها كما قلت الإملاء، ولكن يحدث، من كتب يكتب ومن حفظ يحفظ، هكذا. سمعت قول المحدث سمعت، هل اختصرت مثل ما اختصرت حدثنا وأخبرنا؟ أقول لا، لم تختصر. رفع الصوت شوي. الإمام مالك ينهى عن ترتيل الحديث. لا هذه جملة استئنافية يا أخوان، لا يفهموا سياق. يقول هو يجبر من يرفع صوته فقط، وإذا حدث يعني الإمام مالك فإنه يرتل الحديث، يعني لا يسرده سردا. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.